لم يصح لا يصح العقد في هذه الفترة، لأن الزواج منها متوقف على مضي عدة، والعدة متوقفة على علمها، وإلى الآن لم تعلم فولا مطاب انتفت الدليل. ليش ما تصح؟ لماذا لا يصح العقد عليها في زمان هذه الفترة؟ نقول هي كانت زوج ما متزوجة، توفى عنها زوجها، لا يجوز ولا يصح العقد عليها إلا بعد انتهاء عدتها، وانتهاء عدتها متوقف على علمها، صحيح؟ فقبل أن تعلم بالعدة لا يجوز لها وإيش لا يصح العقد عليها، فلا يصح حينئذ العقد على هذه المرأة. نسألكم، اتضح هذا المطلب الآن، لا يصح العقد على المرأة في هذا الزمان لأنه متوقف على مضي العدة، ومضي العدة متوقف على انتهاء العدة من زمان بلوغها الخبر علمها. زين، نسألكم، هذه المدة لو جاء شخص وعقد عليها، هل هذه المدة، قلتم هذه مو عدة، صحيح؟ هل يجري عليها حكم العدة؟ حكم العدة، وش قصدك يجري حكم العدة؟ تقدم علينا أمس، زين، وقلنا بأنه إذا عقد شخص على امرأة مهتدة عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه بمجرد العقد، جيد؟ قلنا أمس هذا المطلب، إذا عقد شخص على امرأة معتدة وكان عالما بالحكم والموضوع حرم عليه بالعقد، وإذا كان جاهل حرمت عليه بالواط. خب نسألكم، أنتم قلتم أن هذه المدة المتخللة بين زمان الوفاة الواقعي وبين بلوغها الخبر هذا مو عدة، لكن هل يجري عليه حكم العدة الذي ذكرتموه في المسألة السابقة، بحيث تقولون لو شاء شخص عقد عليها في هذه المدة لا يصح العقد، ويترتب على ذلك إذا كان عالما بالحكم والموضوع تحرم عليه مؤبدا، أو إذا ما كان علم وطأها تحرم عليه مؤبدا، أو لا يجري عليه حكما العدة؟ واضح الارتباط بين هذه المسألة وتلك المسألة؟ هنا في قولين في المسألة، قول يقول لا تجري عليه حكم وإيش حكم العدة، فلو عقد عليها لم تحرم عليه مؤبدا. أيها المصنف هذا قول، المصنف ماذا تقول؟ يقول القول والإفتاء بعدم كونها بحكم العدة مشكلة، فمقتضى الاحتياط الوجوبي ترتيب آثار حكم العدة عليها، فلو عقد شخص عليها مقتضى الاحتياط الوجوبي الحرمة مؤبدية، إذا كان عالم بالحكم والموضوع، إذا ما كان عالم بالحكم والموضوع وإيش وطأها، إذا وطأها مقتضى الاحتياط الوجوبي هو وأن ترجع على حكم العدة. واضح من ليش طرحوا المسألة وإيش المشكلة فيها؟ قال لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها، يعني وفاة زوجها واقعا، وعلمها بوفاته، بينا ذلك، وهل يجري عليها على هذه المدة حكم العدة؟ واضح الضمير فيها يرجع إلى هنا المدة، وهل يجري على هذه المدة حكم العدة؟ ما هو حكم العدة؟ قدمنا في مسألة سابقة بينا كما شرحنا، قيل لا، بالتالي إذا ما جرى حكم العدة فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه وإن كان عالما ولا خل بها، بخلاف لو قلنا بأنه تجري عليها حكم العدة فإنه يلزم أنه كأنه تزوج بامرأة معتدة، فإذا تزوج بامرأة معتدة عالما ولا خل بها وحرمت عليه، يقول له حتى لو كان عالم حتى لو دخل بها، لأنه نقول لا تجري عليها حكم العدة، فوش فليش لماذا لا تجري عليها حكم العدة؟ لأنها ليست عدة، الأدلة دلت على أنه إذا عقد على امرأة معتدة هذه مو معتدة في الواقع. قال فله بالتالي إذا عقد على امرأة نقول لا يصح العقد، نسلم أن العقد غير صحيح، فله حينئذ تجديد العقد بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده. ليش قالوا انقضاء العدة بعده؟ لأنه إنما تبدأ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بعد وش؟ بعد بلوغها. أنت حين تزوجتها نقول عقدك مو صحيح في هذه الفترة لا يصح العقد، لكن لا يلزم منه الحرمة المؤبدية. حينئذ إذا علمت المرأة
نقول عقدك هذا الأول مو عقد باطل مو صحيح، فحين يدلك حق أنك تجدد الزوج متى راح تجدده؟ بعد انتهاء العقد. فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة. زين تجديد العقد من باب يعني كأنه كناية أن هناك في عقد وأنا قاعد جدده، أصلاً أول يوم ماكو عقد لأنه لا يصح العقد، فالعقد باطل. تجي عقد هذا التعبير ويش تعبير مسامح يعني. يقول لكنه يعني لكن هذا القول بأنه لا، والتفريع عليه محل إشكال جداً، والاحتياط الوجوبي لا يترك، احتياط وجوبي بعدم ترتيب بعدم جواز تجديد العقد، بل أنه تحرم عليه حرمة مؤبدية. مسألة 1259. في هذه المسألة يشير المصنف إلى هذا المطلب، دلت النصوص على أنه إذا قام شخص وفعل الفاحشة مع شخص زين، فحينئذ وهذه الفاحشة هكذا عبرت هكذا عبر في المقام أنه من لاط غلاما فأوقبه. هنا عندك قيود، عندنا واطئ، عندنا موطو زين جيد، وعندنا خصوصية في عملية الفعل الفاحشة، خصوصية في اللواط. القدر المتيقن من هذه المسألة الآن نشرحها أنه الذي فعل فاعل الفاحشة هو بالغ، فمن هذه إشارة إلى البالغ جيد، فهنا القدر المتيقن أنه بالغ. الخصوصية الثانية بأن المفعول به الفاحشة زين هذا غلام صغير يعني غير بالغ، هذا قدر متيقن هاي بحثنا، ويكون ذلك عن طريق وإيش؟ عن طريق الفعل الفاحش اللي هو، لكن وش عبر قال فأوقبه، ما هو المراد من الإيقاب؟ هذا الإيقاب لإصطلاح خاص، ما هو المراد منه؟ هل المراد من الإيقاب هي العملية الجنسية التي توجب غسل جنابه؟ بالتالي إذا فسرنا الإيقاب بمعنى الفعل الذي يوجب غسل الجنابة لابد أن تدخل حشفة، فإذا أدخل الفاعل حشفته زين في المفعول به هنا صدق أن يقال أوقبه وتأتي المسألة، أو أن المراد من الإيقاب هو مطلق الإدخال وإن كان ببعض الحشفة. واضح الآن؟ فما هو المراد من موضوع هذا البحث؟ المراد من الإيقاب هو الإدخال مطلق الحشفة، مجرد أن يدخل بعض حشفته في الموضع الخاص للغلام نقول صدق أن يقال في حقك أنك أوقبته، ولا يتوقف على المسألة دي إدخال إدخال الحشفة الموجب للغسل، لأنه كما ذكرتم كما مر عليكم في كتاب الغسل بأن موجبات الغسل جايين الجماع، وش جماع عندنا الإنزال والجماع عندنا ذكروا بحثين، الرجل مع المرأة والرجل مع الرجل، والرجل إذا أدخل حشفته في الرجل وجب فيه الغسل. هلا بعض المباني على حرف خلاف، لكن هنا المراد من الإيقاب ولو ببعض الحشفة. حينئذ إذا عرفت القيود المسألة، بالغ الفاعل، المفعول به غلام غير بالغ، إدخال خاص يعني ولو ببعض الحشفة، ماذا يترتب عليه؟ يقول يترتب على ذلك أنه يحرم على الفاعل، فالخطاب هنا موجه إلى الفاعل لا إلى المفعول به، حرم على الفاعل ثلاثة أقسام من النساء، حرم على الفاعل أم المفعول به جيد، أم المفعول به وإن علت يعني أم المفعول به وجداته ما يحرم أن ينكح بهن، وكذلك يحرم عليه أن يتزوج أخوات من المفعول به، وكذلك أيضا يحرم عليه أن يتزوج بنات المفعول به. تقول بنات شيء هذا غلام ما عنده بنات، نقول ها، نقول بمجرد أنك وطأت هذا الشخص وأوقفته يحرم عليك مطلقا أن تتزوج كل ما صدق عليه بنت إلى هذا وإن مستقبلا جاب بنات
الحقيقية
كل بنت إلى هذا الذي وقعته يحرم عليك أن تتزوج بهذه البنت، لو كبرا وتزوجا بنات أنت أيها الشخص زين الفاعل الفاحشة يحرم عليك أن تتزوج بالبنات بناته وبنات بناته وإن ندنا ثلاثة أشخاص واضح ثلاثة أم يحرم على الفاعل أن يتزوج أم المفعول به زين وبعد كذلك أخته وبناته وهل الحكم بالعكس هل يحرم على هذا المفعول به أن يتزوج أم الفاعل أو بنت الفاعل أو أخوات الفاعل نقول لا هذه عقوبة فقط على من عقوبة على اللائط على الفاعل هذا هو القدر المتيقن من المسألة وقع نزاع بين الفقهاء أنتم قلتم في موضوع المسألة بالغ إذن لو كان الفاعل غير بالغ كان الفاعل غلاما أيضا هل تجرون الحكم للغلام؟ نقول في إشكال تجرية الحكم في خلاف بين الفقهاء السيد لا يجر الحكم السيد خوي لا يجر الحكم كذلك أيضا من طرف المفعول به قلتم أنه غلام إذن لو فرضنا بأنه شخص غلام الفاعل غلام ماكو إشكال لكن وطع غلاما وضع صف الله بالغا هل جر الحكم؟ نقول لا لا نجر الحكم القدر المتيقن من الروايات هو خصوصية الفاعل البالغ وخصوصية الموضوع أن يكون غلاما سيد السيستاني يعمم الحكم حتى إلى الفاعل اللي كان صغير والمفعول به إذا كان بالغا على نحو الاحتياط الوجوبي أيضا بقت مسألة يعني نشوف الآن في حاضر يقول من من قد بالغ كما سيأتي زين من لاط بغلام هنا بعضهم في المطولات طرح مطلع لو فرضنا أنه تصورنا بأنه شخص ليش عبرت أنه لاط باللواط هل يتصور الشبهة أو لا يتصور الشبهة هل يتصور شخص أن يطأ غلام من شبهة أو لا يتصور
فكر
أنه
لهم
يمكن أن تصور مو ممتنع عقله لو شخص وطأ غلاما بالشبهة يفكر أنها زوجته أو يفكر أنه يجوز له أن يطأ الغلام يتوهم أنه يجوز له أن يطأ الغلام زين معنى بقى حين لو فرضنا بأنه وطأ هذا الغلام شبهة مو باللواء هل تأتي المسألة هل اللواء قيد احترازي أو قيد توضيحي جيد الموجود في الرواية هو تعبير اللواء الموجود في التعبير أنه إذا عبث شخص مع غلام جيد فالظاهر من الفقهاء أن عبروا باللواط هذا مو قيد احترازي بيان لأبرز المصالح وللرواية ما عبرت أنه إذا لاط شخص إذا تعامل شخص إذا عبث شخص جيد فبعض الفقهاء يعممون الحكم حتى إلى الشبهة وهذا اللواط قيد توضيح من قيد احترازي ولذلك ما يذكرون لأنه نادر جدا تصور الشبهة في وطء الغلام يقول من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا على الأحوط وجوبا أم الغلام وإن علت إن جداته وإن علت لأب كانت أو لأم جيد جدات من طرف الأب جدات من طرف الأم وكذلك وأخته ما في أختي وإن علت ما السر بعد أختي وإن علت وأخته يحرم عليه أن يتزوج بأخت الغلام يعني أم الغلام وأخت الغلام وبنت الغلام وإن سفلت زين طب يعني بنته وبنات بناته لابن كان أو لبنت جيد واضح
الخطاب متوجه إلى بنات أو أولاد الفاعل
كلاهما من طرفين يحرم على الفاعل أن يتزوج ويحرم ما دام الحكم موجه على الفاعل فنقول يحرم عليك أيها الأم أن تمكين نفسك من الشخص الذي يحرم عليك أن تمكين نفسك منه فالخطاب أيضا موجه إليه
لا الفاعل يحرم عليه أن
يتزوج
أم أو أخت أو
بنت
المفعول
أما نقول به ما يحرم عليه يتزوج أم
لا الكلام في بنات أو أولاد الفاعل يحرم عليهم أيضا الزواج من
بل يحرم من طرفين أي إذا حرم من طرف واحد يحرم عليه من طرف آخر
لا لا مو بنات المفعول بنات الفاعل
أي سؤال منهم
بنات الفاعل أو أولاد الفاعل
بنات الفاعل لا ما له علاقة لا
الفاعل
فقط حكم خاص بالفاعل يقول ولو سبق عقدهن هي ما شرحته ولو سبق عقدهن لم يحرم وش يعني لو سبق عقدهن يعني لو فرضنا أنه هذا الشخص تزوج على أم الغلام قبل ما يطأ بالغلام ثم بعد ذلك فعل الفاحشة بالغلام هل لو فعل فاحشة بالغلام بعد ذلك وفعل وأوقظه يقال يحرم عليك أن تتزوج أم الغلام الذي وطأته؟ نقول لا، الحرام لا يحلل الحلال، لا الحرام لا يحرم الحلال، والعقد سابق فوقع صحيح.
هل كلنا النصوص سواء كان أنه تارة يعقد ولا يطأ الزوجة وثم يلوط الغلام، هناك حالة أخرى أنه لا يعقد ويطأ، فإذا عقد وطأ واضح أنه بعد لا تحرم، أما إذا عقد ولم يطأ
ما يطأ؟ عقد ولم يطأ بمن؟
الزوجة.
المدار على العقد على الزوجة، ما نشوف من عبر بات فيقول ولو سبق عقدهن يكفي تحقق سبق العقد، فإذا عقد على الأم أو على الأخت هذا العقد كافي. ما أدري بس ما أدري يعني إحني على السيد الخوي والسيد الثاني والمعروف بين الفقهاء إنه ما يفرقون، لو عقد سبق العقد الحرام لا يحرم الحلال، والحلال هو العقد، ما دام صار عقد خلاص العقد ما في إشكال. محمد زيدي مو فاهم مثلاً كما فرض آخر. إيه ما أدري يعني الراجل المقصود يمكن عنده رأي خاص.
فاسد المتأخر لا يبطل الصحيح
المتأخر. نعم هذه قاعدة مو مضطردة فيها استثناء. يقول ولو سهم مطلقا سبق العقد، ولو سبق عقدهن لم يحرمن وإن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي والاجتناب، لأنه قد يتوهم أن الدليل دل على هكذا، يحرم على الشخص أن يتزوج أم الغلام سواء كانت سابق العقد أو لاحق العقد. لا تزوجها. يتركها يفصلها ينفصل يطلق ينفصل تحرم عليها معبدة تصير. إذا كانت مزوجة مقتضى الاحتياط الاستحبابي أن يتركها، أن يفارق يطلقها لأنه احتياط استحبابي.
لا إحنا خو إذا حرمت عليه خو بحنا مثلا لو كان فرض أخرى بمجرد أن تحرم لا يعتقد يطلق.
نعم بس إن شخص استحبابي لا فلابد أن تراعي الاحتياط من جهة الفراق ومن جهة وش ومن جهة الفراق، فلا بد أن تطلق. إذا ما طلق قال خلاف الاحتياط أصلاً شاء اللي هي زوجتك، هذا لا مقتضى الاحتياط أن تفصل بالطلاق تطلق وخلاص عما يجوز لها أن تتزوج بها، هي معنى مقتضى الاحتياط، وإلا عدم الطلاق ينافي مقتضى الاحتياط لأنه في الأصل إحنا عندنا فتوى بأنها زوجته جيد، فكيف نطبق احتياط استحبابي نقول لا تطلقها ونرفع عنها الفتوى؟ ما يصير. الاحتياط من جهة الفراق من جهة أنه تحرم عليه، لا يجوز له أن واش لا يجوز له أن يواقعها. يقول وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيرا، تقلت من لاطه ومن لاطه ما لقينا بالغ، زين لو الواطئ إذا كان صغير أو كان الموطوء كبير إشكال والأظهر العدم، مقتضى الاحتياط الاستحبابي قول الإشكال بأنه يعمم. الفاكي الفتوى اللي حاضر الفتوى ما, 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 ما عندنا يعني كمية. يقول ولا عكس ولا تحرم على اللوف، وهي مسألة أنا مسألة شرط ما شرط إليها، ولا عكس يعني لا يحرم على من على الموطوء أم الواطئ أو أخت الواطئ أو بنت الواطئ. يقول ولا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء، يحرم على الواطئ أخت الموطوء مو بنت أخته. خب ولا تحرم على الواطئ، قلنا أنه الواطئ يحرم عليه أن يتزوج أخت من؟ أخت الموطوء، لا بنت أختي أو بنت أخي، مسألة أجنبية أصلا يعني. ولا تحرم على الواطي بنت أخت الموطوء ولا بنت أخي، لأن الحكم وجه على الأخت فقط لا على بناتهن. هذا تمام الكلام في هذه المسألة 1250. مسألة 1260، في هذه المسألة يشير المصنف إلى هذا الفرق، أنه قلنا بأنه يجوز للشخص أن يتزوج بالصغيرة ما في إشكال، الصغيرة يجوز للإنسان يتزوج بها، لكن غايته بأنه لا يجوز له أن يدخل بها لأنه صغيرة غير بالغة. فالمرأة إذا لم تكمل 9 سنين، إذا ما أكملت 9 سنين قمرية زين هلالية، لا يجوز للشخص أن يجامعها، لكن صار الاستمتاعات يجوز إذا أن يستمتع بها، لو كان في استمتاع بتقبيل أو ما شابه ذلك جائز، فقط الوقت محرم. خب هذا الآن مسألة واضحة. لو شخص خالف الحكم الشرعي وقام وأدخل بمن؟ بالصغيرة التي لم تكتمل 9 سنين، فما هو الحكم المترتب على ذلك؟ نقول إذا خالف حكم شرعي فيترتب عليه الإثم، فلا إشكال ولا شبهة في ترتب الإثم الشرعي. هنا فرض نبحث عنه في هذا المطلب، هذا كله الآن مقدمات الدخول في هذه المسألة. تارة شخص نفترض بأنه يدخل بهذه المرأة الصغيرة فيحقق شيء يسمى الإفضاء، نشرح ما الإفضاء، وتارة نفترض أنه يدخل بها ولا يحقق الإفضاء. ما هو المراد من الإفضاء؟ ما معنى أن الشخص هذا زين ارتكب جناية الإفضاء مع هذه الصغيرة؟ هذه جناية. المراد من الإفضاء هو المعنى اللغوي، الإفضاء مأخوذ من الفضوة، والفضوة المراد منها هي الفجوة، فالمراد من الإفضاء هي المأخوذة من الفضوة، والفضوة هي الفجوة. فنقول إذا قام هذا الشخص ودخل بهذه الصغيرة التي لم تكتمل 9 سنين فارتكب جناية الإفضاء الذي هي الفجوة، تترتب عليه أحكام ستأتي. إنزين، أي فجوة هذه؟ مطلق الفجوة يعني؟ نقول لا، نقول المرأة عندها 3 مسائل. عندنا مسك للغائط، مخرج للغائط، عندنا مخرج إلى البول، وعندنا مخرج إلى الحيض. كم مخرج فيها المرأة؟ 3 مخارج. إذا مخرج عندنا للغائط، ومخرج إلى البول، ومخرج إلى الحيض. تبدأ المرأة من أعلى بفجوة البول، وبعد ذلك في الوسط فجوة الحيض، وفي الأخير فجوة الغائط. ففجوة الحيض تتخلل في الوسط بين فجوة البول وبين فجوة الغائط. ما معنى الإفضاء؟ شوف، في المرأة بالحوض التحليلي، يعني المرأة زين، تلاحظ أن هناك فجوة زين مخرج، وفي خط متصل، أي مخرج الثاني خط متصل مخرج ثالث، فهناك فاصل بين وجه بين هذه المخارج الثلاث. فوري المطلب، هناك فاصل بين المخارج الثلاث. هناك شخص إذا دخل بالمرأة وعنف في الدخول بشكل معين، خصية مرأة صغيرة، قد يكون هذين المسلكين الذي بينهما فاصل يزيل هذا الفاصل، فيصير المسلكين مسلك واحد. ومعنى الإفضاء هو هذا، هو تصير المسلكين مسلكا واحدا، وإزالة الحاجز بين المسلكين.
أي مسلكين
هذا؟ الحين معنى الإفضاء هو إزالة الفاصل الحاصل بين المسلكين. يا مسلكين، أي مسلكين تفترضهم؟ خلنا نأخذ بالترتيب. إذا زال مسلك البول مع الحيض إفضاء، إذا زال مسلك الحيض مع الغائط إفضاء. وقد تشتد الإفضاء إلى درجة بأنه يزيل الحاجز بين وش؟ بين مسلك البول ومسلك الغائط. جيد؟ فيتحد المسالك وإيش؟ 3 سنوات. جاي؟ لدرجة قد يكون شخص مؤنث يعنف، خصية مرأة كانت صغيرة والمخارج مرأة متقاربة، المخارج مرأة صغيرة مقارب، المداخل يعني المخارج متقاربة نوعاً ما. جيد، إذا عنف بها فقد يصير المسالك 3 مسلكاً واحدة. فالمراد من الإفضاء هو الأعم من تصير مسلك البول مع الحيض، أو الحيض مع الغائط، أو البول مع الغائط. هذا هو الإفضاء. هذه جناية أو جناية؟ جناية. فإنت عليك جناية، سويت مشكلتين أيها الشخص الذي دخلت بالصغيرة، هم ارتكبت إثم لأنه يحرم الدخول بالصغيرة، وهم سويت جناية. هذه جناية، عليها سيأتينا إن شاء الله أحكام. هنا قال بعض الفقهاء أنه إذا فعل هذا الشخص هذه الفعلة ودخل بهذه المرأة فأفضاها، فأزال الحاجز الموجود بين المسلكين، تحرم عليه هذه مؤبدا، هذه خلاص زوجتك حرام عليك مؤبدا، فيجب الفراق بينك وبينها. السيد هنا يقول القول بأنه تحرم عليه مؤبدا ليس بتام، ضعيف، الدليل لم يتم، الدليل المذكور لم يتم على وش؟ على دعوة وش؟ دعوة الحرمة المؤبدية
فقط
للإفضاء. نعم، في الإفضاء كلامنا، كل الآن بحثنا في الإفضاء لو أفضاء. بالتالي إذا ما تحرم عليها مؤبدان ترجع عليها أحكام الزوجية، فهذه زوجته يجب عليها أن ينفق عليها، وأيضا يحرم له أن يتزوج بالخامسة إذا كانت هي رابعة لأن زوجته، جيد، وغيرها من الأحكام. نعم تترتب بعض الأحكام، وهي وش؟ وهو أنه يجب النفقة عليها مطلقا حتى لو طلقها، دلت النصوص على أنه هذا الشخص الذي جنى بهذه الصغيرة يجب على أن ينفق عليها مطلقا حتى لو وش؟ حتى لو طلق، بل حتى لو تزوجت وش؟ بغيره. هذا كله إذا أفضى وش؟ إذا أفضى بالصغيرة. إذن لو شخص دخل بالكبيرة فأفضاها زوجته أكملت 9 سنين، يجوز له أن يقاربها ويجامعها. لو أفضاها هل يترتب عليه حكم شرعي؟ يقول لا، يقول لا أفضاها لا تحرم عليه وش؟ مؤبدا، لكن وش؟ لكن وجوب النفقة الظاهر بأنه يجب عليه أن ينفق عليها مطلقا حتى لو إيش؟ حتى لو طلقها، بل حتى لو نشزت، بل حتى لو تزوجت بشخص آخر. في بعض التعليقات نشير إليها. هذه كلها لو أفضى بالزوجة، لو أفضى بأجنبية، وش أفضى بأجنبية؟ يعني ارتكب الفاحشة مع أجنبية فأفضاها، يقول لا تحرم عليه مؤبدا لأن النصوص دلت على وش؟ على الصغيرة أصلا. قال لو دخل بصغيرة بصبية، هي بالصبية نقول بزوجته المفروض يعبر، زين المراد منه الزوجة لما سيأتي منه في آخر المسألة. يقول ولو أفضل أجنبية، فيفهم بأن المراد من الصبية زوجته الصغيرة. فلو دخل بزوجته الصغيرة هي الصبية التي لم تبلغ 9 سنين،
ممكن يريد الإطلاق يعني زوجه،
لا ما يريد لأنه من سوفيتي، ولو أفضل أجنبية لم تحرم عليه. آخر شيء مثلا فنفهم بالقرينة ما سيأتي بأن المراد من الصبي هي الزوجة. فلو دخل بالصبية لم تبلغ 9 سنين فأفضاها، واضح أفضاها يعني تصير وفي خلاف الأفضاء، جيد، هل الأفضاء المراد منه هو تصير مسلك البول مع الحيض أو الحيض مع الغائط، أو أنه أيضا يشمل الجميع؟ السيد السيد الخوي السيد السيستم جماعة يرون في التعليقات يرون العام كل حالة صارت فيها فجوة وأزلت الحاجز هذا وش؟ أفضل، سواء أزلت الحاجز بين الاثنين أو بين الجميع. ولو دفن قيل وش قيل حرمت عليه أبدا وهو ضعيف، القول بالحرمة المؤبدة ضعيف تبقى زوجته. يقول ولا سيما إذا اندمل الجرح، شو اندمل الجرح؟ يعني هذه الفجوة رجعت بعلاج مثلا، فبالتالي بعد أوضح ليش، لأنه لا إذا رجعت بعلاج لا يقال عنها أنها امرأة وإيش الآن فعلا، هل يقال امرأة مفضاة؟ يقال امرأة كانت مفضاة، كانت مفضاة لأنها مفضاة الآن، واضحة؟ لا سيما وفجر إذا سيما لأنها الآن ليست مفضاة فعلا. يقول فتجري لها وعليها، شو تجري لها وعليها؟ يعني الزوجة لها حقوق وعليها حقوق، فتجري لها أن تستحق حقوق الزوجية من وجوب النفقة، وعليها أيضا وش من حقوق للزوج بأن تمكن نفسها من زوجها. فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة، الإشارة إلى لها أو عليها من النفقة لها وغيرها من مثل وش عليها تمكين نفسها من زوجها، أو أنه الزوج أيضا يحرم عليه أن يتزوج بالخامسة إذا كان خالي رابعة، بل مو بس تجعل يحرم الزوج بل يترقي، بل تجب النفقة ما دامت حية. هذا وجه الترقي واضح، لأنه الزوجة ما تجب عليك أن تنفقها ما دامت حية حتى لو طلقتها، لا، لكن هذه تجب النفقة مطلقا، بل تجب لها النفقة ما دامت حية وإن نشزت، معنى الناشز لا تستحق الوش، الناشز لا تستحق النفقة، لكن هذه حكم خاص للمرأة المفضاة بأنها تستحق النفقة وإن نجد ذلك خلت يجي تغير تمام، نقول لا تستحق الإث الذي هو أزل من النفقة، إذا نجدت حرام عليها جيد. أو طلقت بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحظى، وش وجه الترقي أنه لو تزوجت بعد الطلاق وهذا مبني على الإحداث الوجوبي؟ هذا في مشكلة أنه لو تزوجت على الطلاق، ليش؟ إذا ما لو كانت حية ونشدت أو طلقت ولم تتزوج ما احتاط المصنف ولم يستشكل، لكن إذا تزوجت بشخص آخر استشكل، وجه الاستشكال بأنه الدليل دل على أنه نفقة الزوج على الزوج، تجد هي مقدمة. ومقدمة ثانية أنه ما عندنا حكم أن المرأة يجب النفق على اثنين. إذا وجبت النفق على الزوج ما تجب على هذا الشخص الآن لأفضاها، وإذا وجب على الذي أفضاها لا تجب على الزوج. فإذا تزوجت عندنا مشكلة أنه أولا تزوجت بشخص ويجب على الزوج أن ينفق عليها، وما عندنا مرأة تجب النفقة من طرفين، هم الزوج يجب ينفق عليها وغير ينفق عليها. يقول سيد الثاني كسيد خوي يقول لوجود هذه الاحتمال والشبهات احتطنا وجوبا، لكن ما نفتي بأنه ما يجب، لأن الدليل دل على أنه تجب النفقة، وما عندنا مانع، ما عندنا دليل عقلي يقول ما تجب النفقة من مرأة على اثنين. ياي مسألة ثانية هذه، ما عندنا دليل يقول كل امرأتين، ما عندنا دليل يقول كل امرأتين إنما تجب النفقة على واحد. عندنا الدليل دل على أنه تجب على الزوج النفقة، وعندنا الدليل دل على أنه المفضي يجب عليه النفقة، ما هو مانع الالتزام بكلا الدليل، فيجب على كليهما النفقة. يتقاسمون بينهما، وإن التفصيلات سيد ما تعرض إليها أيضا في كلام أنه إذا النفقة هل تسقط النفقة عن الزوج أو ما تسقط، أو أنه هل يجب التنصيف أو ما يجب التنصيف، في المطولات موجود. بس أنا بين هدفي أنه وجه الترقي وبيان الاحتياط وخوف. نعم. وهنا أيضا ما ذكر مسألة أنه هل تجب الدية أو لا تجب الدية، سيأتي أنه لا تجب الدية. ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا. يقول ولا تجب لها لهذه المرأة الدية مطلقا. وش قصد بالدية؟ سيأتينا إن شاء الله ويأتيكم في باب الدياط بأنه الشخص إذا ارتكب جناية الإفضاء مع المرأة تجب عليه دفع الدية، لأنه سوى جناية، أزال حاجزا، ماذا نقص من نقص؟ عيب في المرأة. والدية هي نصف الدية الكاملة، الدية نصف دية كاملة، سيأتيكم إن شاء الله في وين باب الديات إن شاء الله، أو كيف أخذتونا ما أدري. فالشخص إذا أفضى بامرأتين مفروض حسب القاعدة يجب أن يدفع الدية، والدية مقداره هي نصف الدية الكاملة. ودية المرأة نصف دية الرجل، صح؟ فتصير واش عبارة عن نصف دية المرأة، يعني ربع دية الرجل. إنزين هذه المرأة اللي إذا شخص وطأ بزوجته هل تجب الدية أو لا تجب الدية؟ مقتضى القاعدة وجوب الدية، إلا أنه دل الدليل الخاص على عدم وجوب الدية. جاي إن دليل خاص على عدم وجوب الدية ولا تجب لها، ها؟
الأرواح
قالوا تديت النفس، يعني هي تنتهي كاملة، أي من الناس الناس ديت الناس معناها ديت
الحرة، نفس قضية الرجل.
نعم أي هنا، وهي عليها الدية، عليها الدية كاملة، أستغفر الله، بالي الدية هي نصف المرة، نصف دية الرجل. نعم نصف دية الرجل، نعم دية كاملة عليه. نعم
خب أنا أقل أمرين قيمة،
بالي بحثها في الديات يأتي العلماء كذا، بس هنا الدية معناها الدية هي دية النفس، بس هنا الماضي أن المرأة فصل نصف دية الرجل. يقول ولا تجب لها الدية مطلقا، يعني وش مطلقا؟ سواء كانت وش من جهة أنه لو كان قبل التسع أو بعد التسع، حتى قبل التسع ما تجب أو بعد التسع، هو عندما لو عندما فهو واضح، هذه مسألة واضحة، إن كلامنا المهم
أنه قبل التسع، كلامنا أنه بعد التسع
أيها انتهى، بس حكم الدية ما ذكر هنا، أخر حكم الدية بعدما انتهى من كلا المسألتين. فقال لو سألتنا الدية يقول ولا تجب لهذه الزوجة الدية مطلقا سواء كان قبل التسع أو بعد التسع
إلى المسألتين، يعني
لا أستغفر الله ما يصير، لأنه إذا كان قبل التسع تجب الدية، هذا إذا كان مطلقا، لنسوي يأتي يقول وتجب الدية إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها، يعني إذا لم يكن إذا لم يطلقها لا تجب الدية. فالمراد حينئذ هنا من مطلقان، زين؟ ما هو المراد من مطلقان؟ لا ما يصير
قبل التسع وبعد التسع،
لا ما يصير وتجب الدية، سوف يأتي حكم قبل التسع وتجب الدية إذا أفضاها، يعني يمكن أقرب شيء إذا
دم لها إذا ما طلق، إذا كان قبل التسع هذا
طلقها ولا مطلقا، تستطيع ان تقول بالي انه ولا تجب الدية مطلقا، يعني سواء كان قبل التسع الا في حاله واحده انه اذا كان قبل التسع ولم يطلقها، ولهذا قال
بالنسبه بعد التسع سواء طلقها او لم يطلقها
مطلقا. نعم
مطلقا.
وتجب قبل الأحسن يعني هكذا يقول يعني كل عبارات أيضا ولا تجب لها يعني ولا تجب لهذه المادية مطلقا سواء طلقها أو لم يطلقها لكن هي اللي كان بعد التس لكن إذا كان قبل التس تجب الدية إذا أفضى قبل التس إذا كان قد طلقها فالإطلاق من جهة التطليق وعدم التطليق إذا كان بعد التس إذا الحكم هكذا إذا كان بعد التس ما تجب وش ما تجب الدية مطلقا طلقها أو لم يطلقها إذا كان قبل التس تجب الدية إذا وش إذا إذا طلقها
يعني الدية لا تجب عليه إلا إذا طلقها فيما بعد تجب عليه
تجب
حتى إذا كانت بلغت التسعة
نعم حتى إذا بس إذا كان وقت قبل التسعة
قبل التسعة
أحسن يقول وتجب الدية إذا أفضاها قبل التسعة إذا كان قد طلقها وقيل مطلقا أي واضح بعد يعني سواء طلقها أو لا يطلقها يقول ولكنه ضعيف يعني بعضهم أراد أن يقول حكم قبل التسعة وبعد التسعة واحدا بعض الفقهاء يقولون هكذا تجب الدية مطلقا سواء كان قبل التسع أو التسع طلقها أو لا طلق يقول لا في تفصيلهم إذا كان بعد التسع ما تجب الدية إذا كان قبل التسع تجب فقط إذا كان طلقها قول موجود
كيف يمكن أن نقول بإطلاق طلقها بعد ما تجاوز
همشي المرأة يعني هذا أنت أنا أقول هكذا ما دام المدار على الوقت والدخول ما دام أنت أفضيتها أنت أفضيتها أفضيت هذه المرأة قبل أن تبلغ 9 سنين
وطلقها بعد
حتى لو طلقتها عقب 20 سنة جيد
يجب
نعم تجب إذا طلقتها فنقول إذا أنت تدفع دية طلق
نطلق
برز الفلوس يقول وقيل مطلقا حتى لو لم يطلق لكنه ضعيف إذن هذه المرأة أن تقول في مسألة من النفقة ماذا ترت النفقة بعد التس ذكرت النفقة إذا كانت قبل التس تجيب النفقة مطلقا يقول ها أجيكم حين يقول والأحوط وجوب الاحتضاط وجوب يعني وجوب النفقة لها يعني هذه المرأة التي كانت وطأها بعد التس لأن قبل التس انتهى الكلام واضح والأحوط وجوب النفقة لها يعني لها ماذا للمرأة التي بلغت أكملت 9 سنين كما لو كان الإفضاء قبل التس مطلقا كما لو كان يعني مطلقا سواء نشدت أو لم تنشد سواء طلقت أو لم طلق أو تزوجت بغيرها أو لم تتزوج مطلقا تجب عليك النفقة ولو أفضى شخص بأجنبية لم تحرم عليه أيضا كما لو كانت زوجته لم تحرم فالأجنبية لم تحرم لكن منها تجب الدية واضح يوجد الدية يعني ما ذكر بس واضح مذكور في الكود في الباب الدية إنه الإفضاء تجب فيه الدية فقط رفعنا عن القاعدة في مسألة الزوجة لورود النص نص الخاص هذه مسألة سهلة أنت قلت فيما سبق في مسألة وفي مسألة سابقة لو زنى بامرأة أو يحرم العقل على ذات البعل أو المعتدة هنا لو فرضنا أنه شخص خب يجوز العقل ما في إشكال على المرأة التي ليس لها ذات البعل أو ليس معتدة واضح لو شخص فعل الفاحشة مع امرأة وهذه الامرأة ليست ذات بعل وليست هي معتدة فما هو الحكم لأنه بينا لو كانت معتدة تحرم عليه لو كانت ذات بعل تحرم عليه لأنه لو وطأ بل حتى لو كان جاهل قلنا ويش قلنا في حرمة فشخص لا هنا نفرض أنه امرأة غير معتدة وليست بذات بعل فزنى بها هل تحرم عليه أو لا تحرم عليه يقول المصنف هنا لا يحرم عليه نكاح خب لكن هل يجوز أن يتزوج؟ قلت وطعته على وقت محرم مش تزوجها مباشرة لابد أن تستبرئ وش عمل الاستبراء؟ يعني طلب الاستبراء من هكذا الاستبراء من وان طلب نقاء المحل طلب نقاء المحل هي معنى الاستبراء عشان ليس اختلاط مياه بين الماء المحرم والماء المحلل فكيف تستبرئ؟ نقول لابد أن تستبرئ بحيضة كيف حيضة؟ أنت الآن وطعتها له خب هي وانت موضع بعد حال الحياة جيد تصبر لما تحيض تنتهي من الحياة تحت الحيضة يجوز لك أن تتزوج هذه مسألة خلافية هل يجب الاستبراء بحيضة أو لا يجب سيد الخوي احتاط وجوبا سيد السستاني احتياط استحبابي ما يجب الاستبراء بحيضة ليش؟ لأن هذا الزنا وطئ وشفي غير محترم ما له أثر أصلا شرعي هذا بحث مفصل منهم ما له أثر هذا وقت محرم ما يحق البال ولد ولا شيء فما هو دليل على أنه يجب الاستبراء بحيضة يقول ولو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه. الزنا لا يوجب التحريم، والأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبراءها بحيضة على انتهاء الحيضة. آخر مسألة نأخذها الحين بعدين نقل. هل يجوز التزوج بالزانية؟ نقول عندنا عنوانين، عندنا واحدة زانية وواحدة مشهورة بالزنا. إذا كانت زانية يجوز لك أن تتزوج بها، جيد ما في إشكال. إذا كانت مشهورة بالزنا بعض الفقهاء يحرمون الزواج منها، بعض الفقهاء يحتاطون وجوبا، بعضهم يقول يجوز الزواج بشرط أن تظهر التوبة، لابد أن تتوب، تظهر التوبة، وبس تتوب في قلبه أن تتوب في قلبه تضحك، لا لابد أن تظهر التوبة والندم.
مشكلة
الناس وما تشتهي.
مبيهديها.
يقول يجوز التزويج بالزانية، يجوز أن يتزوج بالزانية، والأحوط وجوبا لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر تظهر توبتها، وإلا لو أظهرت توبتها وش ترتفع الاحتياط الوجوبي. إذا هل الحكم مشهور بالزنا هل يجوز المرأة تتزوج مشهور بالزنا؟ ما بحث هنا سيرس الثاني تشكل أيضا في أن الشخص مرأة تتزوج بالمشهور بالزنا أيضا لو زنا يعني إن شاء الله بعدين 1000